بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في ذكر أدلة البراءة الشرعية، وكان الحديث في الآية الأولى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، بادعاء النماء الموصولة في المقام مطلقة شاملة للمال والفعل والتكليف، ومحل الشاهد والتكليف، يعني لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا أبلغه وأوصله وأعلمه للمكلف، فما لم يعلمه المكلف فلا كلفة عليه، وهذا هو معنى البراءة الشرعية، ما لا تعلمه فهو مرفوع عنك، هذا المعنى. واستشكل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بأنه لو قدرنا التكليف في المقام لكان نسبة التكليف إلى الفعل يكلف نسبة الفعل المفعول المطلق في الحقيقة، بينما إذا كان الفعل والمال ستكون النسبة نسبة المفعول به إلى فعله. ومن الواضح أنه هناك اختلاف بين هاتين النسبتين، لأنه فرق بين نسبة الشيء إلى طور من أطواره، نسبة الفعل إلى طور من أطواره، ونسبة الفعل إلى ما يقع عليه هذا الفعل الذي هو المفعول به. واشتهر يعني عند كثير من المحققين، بل لعله هو المشهور إلى زمان ما، على أنه لا يجوز استعمال اللفظ أو الهيئة في أكثر من معنى واحد في آن واحد بلحاظ واحد. أن تستخدم لفظ مثلا أنه عين، أن تستخدمه في آن واحد باستعمال واحد بلحاظ واحد، إنه للباصرة وللنابعة، هذا قد اشتهر عند المحققين المتأخرين أنه لا يجوز. وذكرت بعض يعني الأدلة التي ذكرت في هذا المقام، وجلها أدلة عقلية ذكرتها في الحساب اللي أنا شرحته. النتيجة أنه هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه طرح عليه جوابان. الجواب الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمة الله عليه، من أنه يمكن أن تجتمع مثل هاتين النسبتين، يعني نسبة المفعول به إلى الفعل ونسبة المفعول المطلق إلى الفعل، وذلك بأخذ الجامع بين النسبتين، فليكن هذا مثلا الجامع بين النسبتين المفعولية، مثلا هذا المعنى هو الجامع بين النسبتين. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله عليه قال إنه هذا الجامع إن أراد به الجامع الحقيقي على غرار أنه الجامع بين زيد وعمر الذي هو الإنسانية، أو الجامع بين مثلا أنه هذه الفرس والفرس والإنسان بالحيوانية، الجامع الحقيقي الذي هو عند عزل الخصوصيات، إنه يظهر هذا الجامع. إذا عزلنا أنه الصاهرية والناعقية والناطقية تظهر الحيوانية، هذا هو الجامع. أو إذا عزلنا مشخصات زيد وعمر تظهر الإنسانية مثلا. إذا تريدون بأنه الجامع الحقيقي هذا غير معقول في المعاني الحرفية والمعاني النسبية، لأن النسبة متقوم بطرفيها، فبمجرد أن تعزل الأطراف ينتفي النسبة، تنتفي لوين أنه يصير جامع ذاتي، هذا محال أصلا. هذا طبعا خلاف مبنى المحقق العراقي، ويجيز أن يكون هناك جامع ذاتي في المعاني النسبية. أنا لعله أطرح في التأمل حول هذا البحث، إنه إن شاء الله تعالى في الحساب اليوم إذا قدر. أنا شخصيا أنه ألتزم بجوازي أن يكون هناك جامع ذاتي بين المعاني الحرفية. هسه شنو التزامي وبس أكثر إنه في التأمل حول هذا الموضوع، تقول على حول التأمل إنه هو الإشكال. شوفوا هذا مثلا إنه الكلام قابل للمناقشة وجيهة وغير وجيهة، يمكن انتزاع جامع ذاتي من المعاني الحرفية أو لا، يعني مثلا إنه عنوان الظرفية أو عنوان الاستعلائية أو من هذا القبيل، إنه ممكن أو غير ممكن.
بلي مراجعة مصادر مثلا حتى واحد استفاد فكرة.
أنا عادة أحيطها بمعلومات بحيث ما أخلي الطالب ما حاجة يرجع، خلي فكر واحدة. بلي
كتاب مثلا واحد يراجع مصادر حتى عنده فكرة مثلا.
إذا هذه أكتب لكم إن شاء الله في كل تأمل، يعني ممكن أكتب بعض المصادر، يمكن مراجعة مثلا كذا مصدر. إيوان كان أنا أحب أنه الإنسان يفكر، يعني هو طب ماكو مشكلة أذكر بعض المصادر في هذا الجانب، نذكر إن شاء الله بعض الأجزاء والصفحات والأسطر إذا على قدر إن شاء الله تعالى. الأسطر من باب المزاح يعني فرحة. النتيجة أنه فإن أراد به الجامع الحقيقي هذا محال، وإن أراد بأنه من الجامع هو نسبة أخرى ثالثة غير هاتين النسبتين، إلا أن هذه النسبة الثالثة هم تلائم المفعول المطلق، هم أنها تلائم المفعول به، كأنه مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه مثلا نسبة المفعولية مثلاً إيش نسبة المفعولية، هذه نسبة المفعولية هم تنسجم مع المفعول المطلق هم أنها تنسجم مع المفعول به، مفعول هذا هذا مفعول. إذا أراد نسبة ثالثة في الحقيقة هذه نسبة ثالثة هي نسبة مكافئة لهاتين النسبتين، راح أصير عندك أنه نسبة المفعول المطلق ونسبة المفعول به والنسبة المفعولية، فلا معين ومرجح لإحدى هذه النسب الثلاثة على الأخرى. بس هذا أنه المتكلم عندما تكلم الله سبحانه وتعالى يريد نسبة المفعول المطلق أو يريد نسبة المفعول به أو يريد نسبة الفعل مثلا نسبة المفعولية الملائمة لكل من المفعول به والمفعول المطلق، لا مرجح لاختيار إحدى هذه النسب على الأخرى. جيد، وقد يتبادر في الذهن بأنه هناك مرجح الذي هو الإطلاق، والإطلاق ينسجم مع نسبة المفعولية من دون به ولا مطلق، يعني كأن هذا المعنى. هذا راح نجيب عنه هذا الإشكال الذي قد يتبادر الذهن بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالسيد الشهيد رحمة الله عليه أولا ملخص جوابه قال إذا أراد المحقق العراقي الجامع الحقيقي الذاتي بين النسبتين هذا محال، وإن أراد نسبة ثالثة تلائم كل مو تنطبق لكنه لا بشرط من حيث المفعول به مع المفعول المطلق فهذه نسبة ثالثة في الحقيقة، وإذا كانت نسبة ثالثة هذا من قبيل أنه انقداح معنى ثالث ولا نعرف أن المولى يريده أو يريد أحد هذين المعنيين، فيعود الكلام مجملا في الحقيقة هذا المعنى ولا معين لإرادة الثالث من هذين المعنيين. وذكر السيد أيضا أنه في ذيل كلامه على تقدير تعقل وجود نسبة ثالثة من هذا القبيل، وإلا السيد رحمة الله عليه في بحوثه في بحث الخارج مصرح بأنه هذا أصلا نسبة ثالثة تلائم كلتا النسبتين هذا أصلا غير معقول يعني، لكن على تقدير معقوليتها هذه نسبة ثالثة اللي إحنا عبرنا عنها بنسبة المفعولية اللي ما يرضي بي السيد الشهيد الصدر، إذا قدرنا أن هناك نسبة بعنوان نسبة المفعولية تنسجم مع المفعول به وتنسجم مع المفعول المطلق أيضا أنه لا معين لهذه النسبة من إطلاق أو قيد أو ما شابه. بلي قال وإن أريد بذلك افتراض نسبة ثالثة كأن تكون نسبة المفعولية مباينة للنسبتين إلا أنها تلائم، شلون مباينة إلا أنها تلائم؟ هذا من قبيل لا بشارت، يعني أنه نسبة المفعولية لا بشارت من حيث أنه مفعول به ومن حيث المفعول المطلق، مثل أنه الشاة السوداء والشاة غير السوداء والشاة لا بشرط من حيث السوداء وغير السوداء، فهي نسبة يعني معنى مباين للمعنى الأول والمعنى الثاني وإن كان لا يتنافى مع المعنى الأول والمعنى الثاني. الشاة لا بشرط من حيث السواد ومن حيث البياض لا تتنافى مع الشاة السوداء ولا تتنافى مع الشاة غير السوداء، ولكنها معنى مباين المعنيين الأول والثاني. وإن أريد بذلك افتراض، طبعا هو لا يريد المحقق العراقي جدا بحسب الإرادة الجدية إلى لا يريد المعنى الثاني، يريد المعنى الأول بأن هناك جامع حقيقي بين النسبتين. جيد، لكن هذا التشقيق أي هو بالمقالات أصلا المصرح بأنه يجوز أن تكون هناك جامع حقيقي بين النسبتين
على ما حققه في المعنى الحرفي
يعني مبنائي بلي كما أشرت أمس صحيح. وإن أريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين مباينة نسبتين إلا أنها تلائم، هذا ماكو تنافي بين كونه مباين وبين كونه ملائم كما مثلت في البشرط شيء والبشرط لا واللا بشرط، لا بشرط يتلائم مع الأول والثاني وإن كان مباينا لهما. ماذا عبارة واضحة أو تكرار؟ واضح. إلا أن هذه النسبة الثالثة كنسبة المفعولية تلائم المفعول المطلق وتلائم المفعول به كذلك، فلا لو أراد النسبة الثالثة فلا معين لإرادتها من الكلام، هي على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل، وإلا نحن نستشكل بوجود نسبة من هذا القبيل. شنو هذه النسبة التي هي لا يعني تتلائم مع المفعول به وتتلائم مع المفعول المطلق؟ هذا احنا غير متعقل أصلا احنا عندنا. وكلمة نسبة المفعولية ليست يعني هذا تعبيرا دقيقا حسب ما يذكر السيد رحمة الله عليه في بحوثه. قد يقال بأنه السؤال
بالنسبة
على الفرض
الأول
جامع
الحقيقة
اللي
هو مراد المحقق،
بل إيه؟ أي مراد المحقق العراقي؟
إذا سلم المصنف أيضا في الكلام ما ينطبق في نفس هذه الآية؟ لأنه هو سلم في الفرض الثاني. فقال حتى لو بالفرض الثاني الآية ما تنسجم.
إيه صح. يعني على تقدير إنه وجود. إيه يأتي الإشكال الثاني كأنه. ما افتهمت يعني سؤالكم جيدا. عفوا
قسم قول
اما ان يكون جامع حقيقه او افتراض نسبه ثالثه.
النسبه الثالثه فرض التسليم موجوده.
اذا كانت موجوده فهي مشكله ان يؤدي الى الاجمال. لا معين لارادتها. لا معين لارادتها. يا راح يصير عندي ثلاث معاني. المعنى الاول واللي هو الفعل المطلق، والمعنى الثاني مفعول به، والمعنى الثالث الفعل الملائم. سياه يريد المولى. اي من هذه المعاني يريد المولى؟ فلا معين لإرادة النسبة الثالثة. هيك يقول السيد.
احنا رايدين الشمول.
مالي؟
احنا رايدين الشمول. صنف المحقق يريد الشمول.
إيه فيقول ماكو معين لهذا الشمول. صحيح هو ذكر الشمول بس ماكو معين لهذا الشمول. غير يكون تجيبونا فد قرينة تثبت هذا الشمول. فما عندني قرينة إنه تثبت هذا الشمول. وقد يقال حتى أقوي كلام المحقق، قد يقال إنه المعين للنسبة الثالثة الملائمة للنسبتين هو الإطلاق. فقال إنه إلا ما أتاها، فإلا ما أتاها يعني نسبة المفعولية، سواء كان هذا المال أو الفعل حتى يكون مفعول به، أو سواء كان التكليف حتى يكون مفعول مطلق، نسبة المفعولية مطلقا. هاي نسبة المفعولية ما دام أنها غير مقيدة به كان عبر عنه، وبين قوسين المطلق في الفعل المطلق، فنسبة المفعولية مطلقا، الإطلاق ما كنت قيد فيها. فيأتي السيد الشهيد رحمة الله عليه، وهذا هم أجاب عنه في البحوث، على أنه بالنسبة إلى الإطلاق إنما يحدد المعنى المستعمل فيه. أكفد معنى مستعمل ويحدده الإطلاق. يعني لابد أنه أن نحقق ما هو المعنى المستعمل. كذا المعنى المستعمل الإنسان، شنو المعنى المستعمل؟ حيوان الناطق. فنقول بأنه مطلق وشامل لجميع أفراد. إحنا أصلا إحنا نشك في المعنى المستعمل فيه، ما أنه إيش نريد به. هل نريد به أنه المفعول التكليف أو الفعل أو المال أو أو جميع هذه الأمور؟ صحيح نشك في المعنى المستعمل. الإطلاق لا يتأتى إلا إذا رقحنا في رتبة سابقة ما هو المعنى المستعمل لكلمة العالم، فالشخص الذي له العلم، بعدين نقول أنه مطلق وشامل لجميع أفراده. أصلا نحن نشك في المعنى المستعمل، فلا يتأتى الإطلاق في المقام. ما يتأتى في المقام، ما يتأتى في المقام. تمسك في العام، ثبت لي العام، ثبت العرش ثم انقش. أصلاً ثبت لي أكو عام حتى إنه
تمسك. وهذا يصير أشبه بالتمسك.
أها بلي هسه إحنا نخاف من الصلاحات. خلونا وياه العبارة الآن. إنه الجواب الثاني وهو الجواب الصحيح يقول السيد رحمة الله عليه، وحاصله السيد الشهيد رحمه الله يقول حصل في المسألة نوع من التوهمات اللغوية، لأنه دائما كان الفقهاء والأصوليون دائما إيش يقولون؟ الحكم الشرعي هو التكليف الشرعي. قال في الحقيقة المقدر الموجود اللي معبر عنه اسم الموصول ليس التكليف حتى يكون مفعولا مطلقا. الجماعة كان سابقا شي يقولون التكليف، لا يكلف الله تكليفا، لا يكلف الله إلا تكليفا، أوصله لا يكلف الله إلا مالا إلا فعلا إلا تكليفا. قال لا، التعبير الصحيح لا يكلف الله إلا حكمان. التكليف بمعنى الإدانة، يعني بعد ثبوت الحكم تكون هناك إدانة، يعني إذا كلفتك بمعنى أني سوف أدينك إذا لم تمتثل وأعاتبك إذا لم تمتثل. فيقول السيد إنه بالتعبير الدقيق إنه الحكم، لا يكلف الله إلا حكمان، مو إلا تكليفا، إلا حكمان آتاه. هذا الحكم بل هو عبارة عن التكليف من التكاليف الشرعية التي يدين الله سبحانه وتعالى العبد إذا خالف مثلا. وإذا فسرنا يعني استبدلنا كلمة الحكم مكان كلمة التكليف، راح يصير الجميع ثلاث احتمالات، الفعل والمال والحكم الشرعي جميعها عبارة عن مفعول به. فراح يصير أنه لا يكلف الله نفسا إلا حكما مفعول به، مالا مفعول به يعني بمثابة المفعول به، فعلا هم مفعول به. فما يلزم من عنده أنه الإشكال ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. قال وهو الجواب الصحيح وحاصله أن مادة الفعل في الآية هي الكلفة بمعنى الإدانة. قصد بمعنى الإدانة لازمها الإدانة، يعني أكلفة يعني تكلفة بالحقيقة، مو هي الكلفة تعني الإدانة، وإنما لازمها الإدانة إذا لم تمتثل. هذا المعنى. وإلا الكلفة ليست بمعنى الإدانة، بمعنى الجهد. ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله للإدانة، بل لذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع من للإدانة. فكما أن المال وكما أن الفعل هو موضوع للإدانة، يعني أنه إذا كنت قادرا ولم تفعل الله عاقبك، إذا كنت أنه تملك من المال ولم تنفق الله يدينك، كذلك إذا كان عندك حكم شرعي واصل إلى المكلف ولم يمتثل فالله يدينه. فلا يكلف الله نفسا إلا مالا إلا فعلا إلا حكما آتاه، هذا المعنى. فالتكليف بمعنى الإدانة، وهو يتأتى في المال ويتأتى في الفعل ويتأتى في الحكم. في المال إنه هكذا يكون أن الله لا يدي، أن الله لا يكلف الله نفسا إلا مالا كأنه أقدرك عليه، أو مثلا مالا إنه رزق أعطاك إياه، مثلا أعطاك إياه أو رزقك به، هذا المعنى. فإذا كنت تمتلك مالا ولم تنفق الله يدينك، إذا كنت قادر عندك قدرة ولم تفعل الله يدينك، إذا كان عندك حكم شرعي تعلم به ولم تمتثل الله يدينك، هذا المعنى. فالتقدير هو الحكم الشرعي في الحقيقة، يقول السيد رحمة الله عليه، وهو الذي يناسب الفعل والمال. قال: ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك، يعني للكلفة والتكليف، بل لذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع للإدانة، فهو إذا المفعول به فلا شنو إشكاله. الحقيقة لا مو بلا إشكال، هو قد وقع في إشكال. الإشكال في إيش؟ صحيح أنه تخلص من إشكال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ الأنصاري إيش قال؟ نكرر، قال: لا يمكن أن تجتمع نسبتان متباينتان في استعمال واحد. لكن أكو مشكلة، السيد رحمة الله عليه تخلص من وجود نسبتين وحقق وجود نسبة واحدة، وهي نسبة الفعل إلى المفعول به. لكن أكو مشكلة راح يقع بها السيد الشهيد رحمة الله عليه، هم تؤدي إلما إلى استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد في آن واحد بلحاظ واحد. شنو هذه المشكلة؟ اللي هو الإيتاء إلا آتاها. يعني إذا قلنا بأنه المال راح يصير أنه بمعنى الإعطاء والرزق الإيتاء، إذا قلنا بأنه على النبي الفعل راح يصير إيتاء بمعنى القدرة، إذا قلنا الحكم الشرعي راح يصير بمعنى العلم. فالإيتاء لفظ واحد استعمل في العلم والقدرة والإعطاء إنه في آن واحد، هذا يلتزم به السيد رحمة الله عليه، إنه لفظ واحد يستعمل في هذه المعاني الثلاثة في آن واحد بلحاظ واحد. وهذا أصلا خلاف أنه يعني الذوق العرفي، هذا مستهجن عرفا، هذا يقع فيه إشكال من هذه الجهة. قال: ثم أن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف إلى آخره. في هذا المقطع بالخصوص يريد أنه يعرفنا السيد الشهيد أنه ما هي العلاقة والنسبة بين البراءة، أدليل البراءة، وبين دليل وجوب الاحتياط. خلي في بالك عندما نقول أدلة وجوب الاحتياط، والأدلة من قبيل مثلا قف عند الشبهات، مثلا أنه أو أخوك دينك فاحتط لدينك، جيد، هذه أدلة وجوب الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات مثلا. ما هي العلاقة بين أدلة البراءة وأدلة وجوب الاحتياط؟ هل هي علاقة المعارضة أو أنه لا، أنه ليست علاقة معارضة، وإنما العلاقة بينهما علاقة إيش؟ طولية. يعني إذا توفرت أدلة وجوب الاحتياط فينتفي موضوع البراءة، لا تصل النوبة إلى البراءة، كأنه هذا المعنى. جيد، السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذا إنه يرتبط بعدم الإيتاء. عدم الإيتاء معنى إيش؟ معنى عدم العلم. فكلامنا عدم الإيتاء معنى عدم العلم، راح نفسره حتى يدعى البراءة الشرعية. فعند عدم العلم، هذا المعنى، هذا عدم الإيتاء أو عدم العلم، قد أخذ السيد الشهيد موردا في دليل البراءة. يعني إيش مورد؟ يعني موضوع في دليل البراءة ومورد في دليل البراءة، بحيث أنه البراءة تقول ما دام أن هناك جهل، كأنه شك، عدم علم، فأنا أجري. كذلك الاحتياط يقول أنا أجري ما دام أن هناك عدم علم، لأنه قف عند الشبهات، الشبهة معنى عدم العلم، والبراءة هم أنه مشروطة بأنه وجود علم إلا ما آتاها، فينتفي التكليف إذا لم يكن هناك علم. فعدم العلم يكون مورد ومركز يتوجه إليه دليل البراءة ويتوجه إليه دليل الاحتياط، فيقع التعارض بين البراءة والاحتياط. وهنا لا بد من إعمال قانون التعارض أو قواعد باب التعارض. وإما أن نقول لا، أن عدم الإيتاء الذي أخذ في الآية الكريمة هو جزء من موضوع دليل البراءة. جيد، يعني السبب إيجاد البراءة هو عدم الإيتاء. أما إذا كان هناك إيتاء فينتفي البراءة. وبما أن أو على تقدير هم بحث ولا فيه أن الاحتياط في مورد الشبهات أني أعلم إجمالا بوجود أحكام شرعية، يعني هناك أحكام شرعية قد آتاها الله إلى العابد غايته أنها معلومة بإيش؟ معلومة بالإجمال، فينتفي حينئذ الموضوع البراءة. هذا إذا قدر أن يكون في موارد الشبهات ينطبق عليه عنوان الإيتاء، وإن كان الوصول الحكم على هذا الأساس وصولا إيش؟ وصولا إجماليا وليس وصولا تفصيليا، ينطبق عليه عنوان الإيتاء، فيكون حينئذ دليل الاحتياط حاكم رافع وارد على الاختلاف أنه على دليل البراءة. ولهذا قال اللي عبر عن السيد الشهيد الصدر أن عدم الإيتاء إما أن يكون سببا للبراءة، جيد، فإذا تحقق الإيتاء انعدم السبب، الإيتاء ولو كان إيتاء إجماليا انعدم السبب فلا براءة، وإما أن لا يكون سبب وإنما يكون مورد، يعني البراءة تام وينطبق على مورد، هذا المورد اللي هو عدم الإيتاء، وكذلك دليل الاحتياط من جهة تام وينطبق على مورد عدم الإيتاء، فيتصارع الدليلان على مورد واحد وعدم الإيتاء. مرة إنه البراءة دليلها موضوعا وحكما تام ولم يؤخذ فيها عدم الإيتاء كجزء من الموضوع، وإنما عدم الإيتاء مورد لإجراء البراءة، ومرة يكون عدم الإيتاء جزء من موضوع البراءة، ونفترض أن المعلوم بالإجمال هو ضرب من أضرب الإيتاء على هذا الأساس، فينتفي موضوع البراءة الشرعية. قال ممكن أكمل هذا حتى قصدي بس أكمل هذا وكمل إن شاء الله. ثم أن البراءة وده يصير سؤال فراح أعيد بعدين قبل الآخر الله يسلمك. ثم أن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المعلوم، غير المأتي يعني غير المعلوم، بسبب التكليف غير المعلوم، بسبب هاي بسبب عليها خاض، فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط إذا تم الدليل على وجوب الاحتياط بأي اعتبار، باعتبار أن الاحتياط يجب حتى لو كان التكليف غير معلوم تفصيلا، يكفي أن يكون معلوم إيش إجمالا، هذا المعنى. فما إنه يضر في الحقيقة إنه الشارع يقول يجب الاحتياط في موارد وصول التكليف إجمالا كأنه، هذا المعنى، وبالتالي يكون دليل الاحتياط حاكم أو رافع لموضوع دليل البراءة. فلا تنفع في معارضة أدلة وجوب الاحتياط، بل يكون المقدم هو الاحتياط. وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتي يعني غير المعلوم، فهي تنفي وجوب الاحتياط وتعارض مع ما يدعى من أدلته. لماذا؟ لأن يكون مورد واحد يتصارع عليه دليلان، دليل وجوب الاحتياط ودليل إجراء البراءة، والظاهر هو الحامل على الموردية للسببية، لأن هذا هو المناسب لحاض الفعل والمال أيضا. لماذا؟ أنه الفعل والمال يعني إذا كان هناك فعل مورد هذا فينصب التكليف على الفعل الذي أنت تقدر عليه، وينصب التكليف على المال الذي تستطيع أن تنفق منه، فهذا هو المناسب، فبوحدة السياق بين المال والفعل فيكون ينضم إليه الحكم الشرعي، فيحمل على الموردية على هذا الأساس، فالاستدلال بالآية جيد، هذا المعنى. بل العفو شيخ
على فرض أنه جرت القول بينهم،
إيه بلي، هذا إذا عممنا يعني الاحتياط، ولكن الكلام كله هو في إثبات الاحتياط الشرعي على هذا الأساس، في إثبات الاحتياط الشرعي، هذا الكلام كله هنا.
في الفاظ
اي صح،
لكن ما
قدر
يستنتج يعني جامع
باعتبار
هاي نسب، بس
هنا نقدر يستنتج جامع. شنو الجامع؟ لا، انا اقول على مبنى من يلتزم بان اللفظ الواحد لا يجوز استعماله في اكثر من معنى واحد بلحاظ واحد، والسيد الشهيد الصدر رحمه الله عليه كما ذكرت امس بالحساب اللي انتم عندكم مفقود والجماعه عندهم موجود ان شاء الله بالحساب، ذكرت بان الحسين الشهيد ايضا لا يجيز استعمال لفظ في اكثر من معنى واحد في ان واحد عرفا طبعا مو عقلا، لا يجيزه عرفا انه لا عقلا بخلاف الجماعة. فهو على مبنى هذا مخدوش على مبنى. وإذا تلاحظ عباتي بالشرح إذا تراجع الصوت تسجيل ذكرت بأنه هذا مستهجن عرفا غير مقبول عرفا. إيش عبرت يعني على مبنى سيدي جهيد الصدر ما قلت عقلا وكذا مستحيل على مبنى غيره. فهو على مبنى طبعا على مبنى سيد المرجع ماكو مشكلة.
قد يقال بأنه ليس من استعمال النفس أكثر من معنى وإنما هو استعماله في الجامع.
الجامع في إيش؟ الجامع بين القدرة والعلم
وهو الإعطاء.
القدرة والعلم بين القدرة والعلم والرزق مثلا. شنو الجامع بين القدرة والعلم والرزق؟ القدرة تحريك عضلات، العلم كيف والنفساني
هو الحصول. شيخ الحصول
بلي؟
الحصول بسبب مني.
الحصول يعني بسبب
مني. إيجاد مني. هذا جامع بين
لا إلا ما آتاها
إيه؟
إلا إيه؟ الله يعني الذي أعطاها.
ضمير لله يعني شيخ.
يعني الله أعطى العلم وأعطى القدرة وأعطى الرزق. هيك يصير معنى يعني؟ فراح يصير هنا الإعطاء. شنو معناه يعني؟
الإعطاء.
الإعطاء. والعلم شلون يصير إعطاء؟ الله لا يعطي العلم وإنما يكتسبه الإنسان
بمقدماته.
قد راح يصير كلفة. يعني راح يصير أكثر استهجانا.
لكن لا يرد الإشكال شيخ.
لا مو راح يصير كلفة. مو أصلاً أنا إشكالي كان إشكال عرفي. قلت إنه هذا مستهجن عرفا. ما قلت انه هذا اشكال عقلي. لو قلت اشكال عقلي بلي صحيح كلامكم انه هنا تخاصم الاشكال العقلي بهذه المقدمات. بس راح يصير استهجان عرف اللي هو السيد الشهيد يلتزم بان هناك استهجان عرفي. انا اذكر الاشكال هو انا شخصيا انه يعني مقتنع بما ذكره السيد المرجع حفظه الله تعالى انه يجوز استعماله في اكثر من واحد في ان واحد. وهناك شواهد كثيره في حتى احنا في محاوراتنا وفي مزاح اصلا الذي يتمازح به الانسان مع اخيه الانسان انه عاده يستعمل لفظ واحد في اكثر من معنى واحد. هذا اصلا وارد انه الاستحاله ينبغي ان يقوم من التراث هذا الراي الاستحاله. بس انا جاي ابين انه على مبنى السيد الشهيد الصدر رحمه الله عليه اطلاقا جيد. وبالنسبة إلى مدى الشمول في هذه الآية لا شك في شمول هذه الشبهات الوجوبية والتحريمية إلى آخره. هذا قد وقع كلام بأنه هذه الآية هل تشمل الشبهات الموضوعية والحكمية؟ هذا أولا. ثم إذا كانت تشمل الشبهة الموضوعية والحكمية، الحكمية تشمل هل أنه تشمل الشبهة الحكمية الوجوبية والتحريمية معا أم أنها تختص فقط في الشبهات الحكمية الوجوبية؟ تبدو هذا المعنى. فسيد الشهيد الصدر رحمه الله يقرر بأن الآية تثبت البراءة الشرعية في الشبهة الحكمية والموضوعية وتثبت أنه إجراء البراءة في الشبهة الحكمية الوجوبية والشبهة الحكمية التحريمية. راح أبين أنه يعني من أثار هذه المشاكل ولهذا السيد حاول أن يتصدى لهذا الإجراء. قال وبالنسبة إلى مدى الشمول فيها شمول البراءة في هذه الآية لا شك في شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية معا خلافا للأخباريين الذين قالوا بأنه البراءة تجري في الشبهات الوجوبية والاحتياط يجري في الشبهات التحريمية. هذا المعنى. بل ترقى السيد رحمة الله عليه بل أنها تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية معا خلافا لبعض الأصوليين ممن قال بأن هذه الآية تجري فقط في الشبهات الحكمية بقرينة إيش؟ بقرينة إنه قال تعالى لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها. وإبلاغ الله لا يكون إلا في الأحكام. فمو الموضوعات الشرعية. الله يبلغ الموضوعات الشرعية. الله يبلغ الأحكام ولا يبلغ الموضوعات. الموضوعات تحصل في عالم الخارج اتفاقان. هذا إنه العنب إذا خمر بطريقة معينة يصير خمر. الله هو لا يبلغه. هذا يحصل في عالم الخارج وعالم الأعيان. شأن المولى الشرعي هو شأن تبليغ إيش؟ الأحكام. إذا هذه الآية تثبت إجراء البراءة في الشبهات الحكمية فقط لا يكلف الله نفسا إلا أحكاما شرعية آتاها. هذا المعنى هو الإيتاء مع الأحكام الشرعية مع المبلغ مع التبليغ الإلهي. هذا يصير فقط مع الشبهات الحكمية. السيد الشهيد يقول لا بالإطلاق إحنا نقول بأنها شاملة للشبهات الحكمية والموضوعية. كيف الموضوعية؟ وأنتم قبل سيدنا قبل قليل فسرتم بدل التكليف فسرتموه بالحكم الشرعي. قلت المال والفعل والحكم الشرعي. فشلون هنا صار أنه موضوع الحكم الشرعي الشبهات الموضوعية؟ قال الشك بالحكم الشرعي مرة يكون بنفسه على مستوى الشبهات الحكمية المحضة لأنه ما نعرف بأنه شرب السكار. أنا أعرف السكار وأعرف شو معنى شرب السكار لكن ما أعرف بأن هذا حلال أو حرام. هذه شبهة حكمية محضة. ومرة شبهة حكمية مرجعها إلى شبهة موضوعية. مثل إيش؟ مثل إنه أنا أعرف بأنه لحم البقر حلال ولحم الخنزير حرام، بس هذا ما أعرفه بأنه لحم بقر أو أنه لحم خنزير. هذا أيضا يؤدي إلى أنه الحكم الشرعي ما هو في المقام، الحكم الشرعي الفعلي، هل أنه هذا حلال أو أنه حرام؟ فالشك في الحكم الشرعي تبدو مرة أنه يكون مرجعه إلى شبهة موضوعية، ومرة أنه لا مع العلم بالموضوع يتمحض في الشك الحكمي، الشبهة الحكمية المعروفة بالشبهة الحكمية، وهذا متداول أنه في كلمات الأصوليين ومعروف في كلمات الأصوليين. قال بل الشبهات الحكمية والموضوعية معان، فقلت لا يشكى على سيد الشهيد، أنتم قبل قليل قلتم بأنه المراد من الموصول الحكم الشرعي، الآن تقول الحكم الشرعي وموضوع الحكم الشرعي، نقول لا، من الحكم الشرعي سواء كان بنفسه أو بموضوعه، هذا المعنى. طبعا أكو خلل أنه ربما نشير إليه خارج الدرس، لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع حتى يختص بإيش؟ بالأحكام، لأن الشارع وظيفته إعطاء الأحكام، وليس من وظائف الشارع أنه بيان الموضوعات ليختص بالشبهات الحكمية، بل بمعنى الإيتاء التكويني. شون؟ لأنه المناسب للمال والفعل، تقول إلا أنه مالا أعطاه الله ورزقك إياه، يعني شنو هذا؟ هم بما هو شارع إلا فعلا أقدرك الله عليه، يعني هذا بما هو شارع لو بما هو خالق ومكون. فواضحا أنه إيتاء في المقام هو الإيتاء التكويني وليس الإيتاء الشرعي. لو كان الإيتاء الشرعي لما كان مناسب أنه للمال وللفعل، مو بما هو شارع الله أعطاك قدرة، والله بما هو شارع رزقك مالا وفيرا، ليس بما هو شارع. فأكون مناسبات أنه مو تقول لي يا إلهي أيها المنتقم ارحمني، ما يصير أيها المنتقم ارحمني، هذا ما يكون مناسب يعني، مثلا أنه أو مثل هذا الذي أراد أنه يقرع يعني راح بقدر عدو من أعدائه فقال خذوه فغلوه إلى الجحيم مثلا كذا، هذا بعدين يقول راح شاف رؤية بأنه جاء هذا الميت إلا بارك الله بيك وصني ثواب قراءة القرآن يعني على قبري، مع أنه كان يذكر آيات التوبيخ ويأمر الملائكة بأنه مثلا يعذبوه. بل بمعنى الإيتاء التكويني لأنه المناسب للمال والفعل، هذا المعنى. فإذا كان المراد منه الإيتاء التكويني فراح يتناسب مع الموضوع الحكم الشرعي الذي هو أمر تكويني، والمال الذي هو أمر تكويني، والفعل الذي هو أمر تكويني. ولكن في الحقيقة إذا فسرنا الإيتاء في المقام بالإيتاء التكويني كما هو ذكر العبارة سيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، فشلون راح تشمل الشبهة إيش؟ الحكمية المحضة. إذا كان فقط الإيتاء بمعنى الإيتاء التكويني، لابد أن يقول السيد الإيتاء العمل الإيتاء التكويني والإيتاء التشريعي. أما إذا قال المراد من الإيتاء في المقام بمناسبة المال والفعل الإيتاء التكويني بالخصوص، فسوف تكون الآية قاصرة عن شمول البراءة للشبهات الحكمية، راح تختص فقط في الشبهات الموضوعية. فهو من أين ما يجي السيد رحمة الله عليه يقف مثلا عند بابه إشكال، هذا المعنى. كما أن الظاهر عدم شمول الآية لحالة عدم الفحص، باعتبار أنه بعض العلماء هكذا ذكر، بعض الأصوليين قال هكذا ذكر، ذكر بأنه يمكن إجراء البراءة الشرعية حتى إذا لم يفحص الإنسان قبل الفحص، مع أنه يعلم أن هناك مضان للعثور على الأحكام الشرعية في كتاب الكافي مثلا، الدليل موجود في مضانه وفي أماكنه المتوقعة. فقال بلي لك الحق أن تبني على البراءة الشرعية. لماذا؟ يقول باعتبار أن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا مثلا ما أتاها، هو لم يوصل الحكم الشرعي إليك، ما دام لم يصل الحكم الشرعي إليك فلك الحق أن تجري البراءة. السيد الشهيد يقول لا، وصول الحكم الشرعي في أماكنه المتوقعة هذا إيتاء في الحقيقة، إيتاء، فلا يحق لك أن تجري البراءة قبل الفحص، لابد أن تفحص في الأماكن المتوقعة، فإن لم تجد فابني على البراءة، هذا المعنى. قال كما أن الظاهر عدم الشمول، عدم الإطلاق، عدم شمول البراءة في الآية لحالة عدم الفاحص، لأن إيتاء التكليف تكفي فيه عرفا مرتبة من الوصول، وهي الوصول إلى مضان العثور بالفاحص، هذا المعنى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول إنه في مكتبة أمير المؤمنين هناك أحكام شرعية، واحد يقول ما دام أنا ما أعرف هذه الأحكام الشرعية والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فأجري البراءة الشرعية، يقول لا، وصول الحكم الشرعي في هذه المكتبة، جيد، هذه المكتبة وصول الحكم الشرعي هذا ضرب من أضرب الإيتاء في الحقيقة، نوع من أنواع الإيتاء. فلا ينطبق تنطبق الآية على هذا المولد. ومن هنا لا يمكن إجراء البراءة في حالات الشبهات قبل الفحص، بل يجب الفحص حينئذ. والحمد لله رب العالمين. هناك بعض التأملات في نفس صياغة السيد الشهيد رحمة الله عليه، هذه العبارة لعلنا نتكلم إن شاء الله تعالى في الحساب.